الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق بك يكفيك حاملا، وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا.
تصبح
واصلا،
يعني تصبح عشان وزن البيت. نعم.
وأحيي بذكراهم شراكا إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعل، وحي على واد أراك فقل به
فقل به.
أحسن الله عليك. عساك تراهم ثم إن كنت قائلا،
عساك تراهم
ثم إن كنت قائلا. أحسن الله عليك. وإلا ففي نعمان عندي معرف أحبتي فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفوت فمينا يا ويح من كان غافلا، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل، وحي على يوم المزيد بجنة خلود فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، وجاوزها فليست منازلا، رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل، وكم فيها لذا الخلق قاتلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. قال رحمه الله تعالى: لقد
عليه يعني وصفه للجنة رحمه الله تعالى وصف بليغ جدا في بيان أن العناء والمشقة إنما هي في ساعة ساعات الدنيا، فإذا صبر المؤمن واحتسب الأجر وثبت حتى صار إلى جنة عرضها السماوات والأرض زال كل ذلك النصب والتعب وصار إلى هذه الدار، دار الكرامة، نسأل الله الكريم فضله.
قال رحمه الله تعالى: لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، واسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، واسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدا به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار، فقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. وقال: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال: إن في الجنة
أعد الحديث من قاتل
أحسن الله عليكم. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال لأبي سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال: من أنفق 2 في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فل هلم، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
هذه الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل كثيرة جدا، النصوص الثابتة في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وهي دالة على القدر العظيم العلي الذي جعله الله تعالى للجهاد في سبيله، لأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو عز هذه الأمة، وهو الذي إذا تخلت عنه الأمة حل بها الذل والمهانة، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم ذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرتفع حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا يرتاب في أن الجهاد في سبيل الله فيه هذه الفضائل العظيمة جدا، ولو لم يكن فيه إلا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على أن المجاهدين لهم فضل كبير للغاية، لكن الشأن كل شأن، كما ذكرنا مرارا أن الواجب أن يكون المرء على بصيرة من أنه في جهاد في سبيل الله. ولهذا جاء عن أبي موسى أنه سأله رجل عن رجل ضرب بسيفه في سبيل الله ثم قتل، أيكون من أهل الجنة؟ فقال: نعم. فقال حذيفة: انظر ما تقول. فأعاد الرجل السؤال، فأعاد أبو موسى الجواب: نعم، رجل يقاتل في سبيل الله ويقتل يكون في الجنة. قال: انظر ما تقول. فأبو موسى قال ما عندي إلا هذا الجواب، فأجاب حذيفة رضي الله عنه وأخبره أنه إن جاهد في سبيل الله على طريق سوي مستنير فإنه إذا قتل فهو في سبيل الله، وإن جاهد على غير سبيل سوي وإنما في فتنة فإنه لا يكون في الجنة ولا يكون جهاده في سبيل الله. قال فنظر الرجل وإذا به من الذين يجاهدون أو يقاتلون في الفتنة أو كما قال، يعني أن حذيفة تفطن قال هذا السؤال عام، يمكن أن يسأل هذا السؤال من هو مجاهد حقا في سبيل الله، ويمكن أن يسأل هذا السؤال من هو داخل في قتال فتنة. وقتال الفتنة نسأل الله العافية والسلامة، قتال الفتنة أولا ليس في سبيل الله، هذا أول ما يقرر. الأمر الآخر قتال الفتنة، جاءت الأحاديث دالة على أن المتقاتلين في الفتنة كلهم في النار نسأل الله السلامة والعافية، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر المتقاتلين في الفتنة قال قتلها كلها في النار نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا ينبغي أن يعرف ما الجهاد في سبيل الله، ولهذا كررنا مرارا أن أمر الجهاد في سبيل الله ماضي إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يوقفه أحد، هذا من حيث القاعدة المقررة عند أهل السنة بإجماعهم، ولهذا يجاهدون خلف البر يجاهدون مع البر ومع الفاجر، يعني حتى لو وجد إمام فيه فجور فإنهم لا يتركون الجهاد لأن الإمام فاجر، يجاهدون معه، وهذا يؤكد أن الجهاد يكون تحت راية إمام. الأمر الآخر والذي قرن بالجهاد هو الجمعة والجماعة والعيد، تقام مع البر والفاجر، يعني لو كان الإمام فاجرا كما كان من الحجاج بن يوسف وأمثاله وصلى بالناس العيد يقال للناس صلوا معه العيد، لأنه لو تركت صلاة العيد لتعطلت هذه الشعيرة وفجوره عليه، وهكذا الجمعة لا تترك لأجل أن الإمام فاجر، وهكذا الجهاد في سبيل الله لا يترك حتى لو كان القائد للجهاد حاكما ظالما عنده فجور عنده تعدي، لكن لا بد من حاكم لا بد من إمام. أما أن يكون الجهاد هكذا دون إمام فيحدث الذي يخاف منه ويعرفه أهل العلم قطعا، أنه إذا لم يوجد إمام في الجهاد ما الذي يحدث؟ يحدث أن توجد مجموعة من الألوية والفصائل كل فصيل عليه إمام في زعمه في نظره، كل يقول أنا المسموع لي الذي يجب أن يسمع لي ويطاع، وذاك يقول نفس الكلام، في نهاية المطاف لا بد أن يتقاتلوا، هذا أمر معروف، لأن الجهاد الأصل أن ينطلق من إمامة كما قرر أهل العلم، ولهذا قالوا إن الجهاد يمضي حتى لو كان الحاكم فاسقا حتى لا يتعطل الجهاد. أما إذا انطلق الناس هكذا دون رشاد ودون فتوى من أهل العلم تبين أنهم في جهاد، فمثل ما نبه حذيفة رضي الله عنه لما أفتى أبو موسى قال إذا جاهد الرجل وقتل فهو في الجنة، قال نعم، قال انظر ما تقول، يعني تأكد اسأل الرجل على أي شيء هو يقاتل، على بر أو على فتنة. فنظر فإذا بالرجل يقاتل في حال من الفتنة، يعني إذا به من الذين يقاتلون على درب غير سوي. فهذا الذي يعني ينبغي أن ننبه عليه، أن أمر الجهاد ليس محل نقاش يعني عند المسلمين، وأمر شرعي لا إشكال فيه، كما أن دلت النصوص على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصوم والحج دلت على الجهاد، لكن لا بد أن يكون الإنسان مجاهدا على بصيرة. ولهذا هذه الفضائل الكثيرة في الجهاد هي في الجهاد الذي في سبيل الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله والله أعلم بمن من جاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. الله عز وجل الذي يعلم من هو مجاهد في سبيله، سواء من جهة النية، لأنه قد يجاهد مع المسلمين ولهم إمام لكن نيته الغنيمة والمال فهذا ليس في سبيل الله، وقد يجاهد للغضب، وقد يجاهد حمية، وقد يجاهد ليرى مكانه ويعرف أنه شجاع. قال لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك في سبيل الله، قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني وهذه الأسباب كلها مهدرة ومنها الغضب، أن يجاهد غضبا، يعني قاتل لأجل أنه غاضب من وضع معين، وليس يقاتل لأجل الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله تعالى. فإذا قاتل على هذا الحد الغضب لا يكون في سبيل الله. يجب أن يكون القتال على بصيرة حتى تتحقق هذه النصوص في المقاتل في سبيل الله عز وجل من مثل هذه الفضائل العظام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن الطريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. وذكر ابن ماجه عنه
الحديث ايش قال عنها؟
قل أخرجه أحمد من حديث أبي عبيدة وفي سنده عياض بن غطيف، ويقال غطيف بن حارث، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، إلى أن قال: فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وباقي رجاله ثقات.
نعم، بارك الله فيك. نعم،
أحسن الله إليك. وذكر ابن ماجه عنه: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. وذكر عنه أيضا أنه قال: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1,000 سنة للراكب المستعجل. ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون: فلان عليه طابع الشهداء. ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وذكر ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. وذكر أحمد رحمه الله تعالى عنه: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقال: كل ميت يختم على عمله الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1,000 يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه رحمه الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له 1,000 ليلة صيامها وقيامها. وقال: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة. أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة.
فواق الناقة هو قدر ما بين الحلبتين، يعني مدة يسيرة. ناقة تحلب ثم تترك حتى يجتمع الحليب فيها ثانية ثم تحلب مرة أخرى. من قاتل فواق ناقة يعني ما قدر ما بين الحلبتين، الحلبة الأولى والثانية، يعني ولو مدة يسيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر أحمد رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين ساهرت في سبيل الله. وذكر أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم يرى النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. وقال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام. وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به والرامي به، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه وملاعبته امرأته. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. رواه أحمد وأهل السنن. وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وذكر أحمد رحمه الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض.
كل هذه الأحاديث دالة على مثل ما تقدم على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجاءت النصوص بتخصيص الرمي والعناية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وإلى اليوم، والرمي هو المؤثر في القتال إلى اليوم، وقوة الرمي هي المؤثرة في القتال. فكلما كان الجيش أقدر وأقوى في القذف وفي الرمي يكون أكثر نكاية في العدو. ولهذا حرص صلى الله عليه وسلم أن تكون الأمة معتنية بالإعداد، ومن أعظم الإعداد ما يتعلق بالرمي وتعلمه، وأن من تعلمه فإنه لا ينبغي أن ينساه بل يستمر عليه، لأن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. المؤمن يرجو الله تعالى أن يهيئ للأمة من أمرها رشدا، وأن تدل على الطريق السليم الصحيح في أمر الجهاد في سبيل الله حتى يرتفع ما بها من ذل، وذلك لا يكون إلا وفق الجهاد الشرعي كما قلنا، الذي يكون على طريقة يبينها أهل العلم وتكون وفق راية شرعية بينة واضحة، فعند ذلك يرفع الله ما بالأمة من هذا الذل وهذا التسلط من أعدائها على طريقة وهدي وأسلوب سليم، لا أن تكون الأمور كما اتفق وكما يجتهد كل من هب ودب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.